بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجد الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهل بما أنت أهله، وأنلنا منه على إليه أوفر نصيب من القرب والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا ودود، يا الله يا الله يا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله وسلم، واجعله هوية لذاتنا وروح لأرواحنا، نسلم بها من وارد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا مقسم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المقسط وعلى آله، الذي أرسلته بالبينات وأنزلت معه الكتاب، وأنزلت معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فقام به خير قيام، صلاة نقوم ببدلها بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسنا والوالدين والأقربين، فنعطي كل ذي حق حقه، وأن نقوم لله شهداء بالقسط ولو مع الأعداء، فنلقى الله وليس لأحد علينا مظلمة أو تبع، فنكون ممن أحبب، والله يحب المقسطين. اللهم يا جامع كل الكمالات، ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الجامع وعلى آله، الذي جمعت فيه الكمالات الإنسانية، وجمعت به بين العدم والوجود، وبين الحياة والموت، والروح والجسد، وجمعت به القلوب، وجمعت في دينه بين الشريعة والحقيقة على أيسر طريقة، صلاة تجمعنا عليك مع القيام بتكاليف العبودية وحقوق الربوبية على الوجه الأكمل، وأن تجمعنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، يقظة ومناما، فنسعد به ومعه في الدارين. اللهم يا غني، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الغني وعلى آله، الذي كان أفقر الناس إليك فجعلته أغنى الناس بك، صلاة تسطر بها فقرنا بغناك، فلا نفتقر إلا إليك، ولا نستعين إلا بك، فتغنينا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، يا واسع المغفرة يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب منازل السائرين إلى الله جل شأنه للإمام الحافظ أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين آمين. وما زلنا في قسم الأخلاق، وهو 10 أبواب، واليوم نتكلم على باب الخلق. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس إماما يا رسول الله؟ قال: أحسنهم خلقا. أفضل الناس إماما، إماما هو أحسنهم خلقا، يعني دل على أن قد يكون هناك إيمان مع سوء خلق، فهذا يكون إيمان ناقص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبع وفلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوان. هكذا كانت دعواته صلى الله عليه وسلم. فليس كل مؤمن حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون. عشان كده هيجي بعد باب الخلق ده هيجي باب التواضع. أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ولذا بدأ هذا الباب بالآية العظيمة الكريمة التي فيها ثناء للنبي، وكله ثناء، ولكن عندما أراد الله أن يمدح نبيه وكله ممدوح فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى تدل على الاستعلاء، يعني وفوق الخلق العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق عظيم هو علي عليه، يعني حتى تعالى عن وصف الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني هو فوق هذا. العلو يدل على الفوقية، فهو فوق ذلك، يعني ليس هو في خلق عظيم أو متخلق بخلق عظيم، كان ممكن يمكن، ولكن قال لعلى، وعلى تدل على العلو والاستعلاء، يعني كل خلق عظيم فالنبي قد على قمته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي تخلق بأخلاق العظيم وهي أخلاق الله، فمن تخلق بالعظيم كان عظيما. والنبي لم يأمرنا بأن نتخلق بأخلاق الله إلا وكان هو أكملنا في ذلك، لأن النبي لا يأمر بشيء إلا ويكون أكمل الناس في هذا الشيء التزاما وتحققا صلى الله عليه وسلم. قال لنا تخلقوا بأخلاق الله والله عظيم، ولذلك كان النبي هو المستحق لهذا صلى الله عليه وسلم. الخلق عايز يعرفوه، يعرف الخلق هو. الخلق ما يرجع إليه المكلف من نعته، وفي روايات نسخ المتكلف، ما يرجع إليه المتكلف، وهي أوضح، لأن من خلال المتكلف هتلاقي أوضح منها. يعني الإنسان المتكلف لا يستطيع أن يستمر في تكلفه، لأن التكلف معناه إيه؟ أن الإنسان بيمثل، بلغتنا العادية يقول لك ده بيمثل، ده هو مش كده، ده بيمثل عليه. لابد أنه يترك التمثيل في لحظة من اللحظات ويرجع لأصله، يرجع لأصله. فإذا رجع لأصله لقيناه حسن يبقى هو ده الخلق الحسن، رجع لأصله لقيناه سيء يبقى ده خلق السيء. لأنه قد يمثل عليك ويتكلف الخلق الحسن يوم واثنين وثلاثة، لكن لا يستطيع أنه يستمر عليه. فهمت؟ يبقى الخلق الحسن اللي هو فيك سجية، يعني تعمله بلا تكلف، بحيث تبقى دي هي دي طبيعتك، مش محتاج تفكر وتكتم نفسك وتحجز نفسك عشان تظهر، لا، ده هي دي طبيعتك. وهذا لا يحدث إلا بعد مجاهدة شديدة. عشان كده يقول لك إيه المتكلف، يعني المجاهد، المجاهد لنفسه حتى يتخلق بهذا فيصير فيه سجية. عشان كده قالوا تعرف أخلاق الإنسان إزاي؟ قال له سافر معاه أو اسأل زوجته وخادمه. تسافر معاه سفرة طويلة تقوم تعرف أخلاقه صحيح، لأن السفر بيسفر عن أخلاق صاحب. تحصل مواقف كثيرة في السفر والغربة تبين مين الأصيل من غير الأصيل، مش كده برضو؟ تبين معادن الناس. عشان كده سموه سفر، لأنه يسفر عن أخلاق صاحبه، يعني يظهرها. لما تسافر مع واحد سنة واثنين وثلاثة ويتعاشروا في الغربة تقدر فعلا تحكم على أخلاقه. إنما بتقابله كل يوم ساعة ولا نص ساعة في شغلك ولا تعرف عنه حاجة، لأنه ممكن يتمثل هذا ويتخلق، يتكلف هذا الخلق معك ومع أصحابه، لكن ما يعرفش يتكلفه في المنزل مع زوجتي وخادمه. عشان كده لو ما سافرتش معاه اسأل زوجته وخادمه، تعرف الزوجة والخادم، هم دول أكتر ناس يعرفوا أخلاق إيه الإنسان، لأن الإنسان يتعب من التكلف. هيقعد يمثل في الشغل قدام رئيسه، ويمثل في الشغل قدام أصدقائه وأقرانه، لحد ما يوصل بيته بقى يكون تعب من التكلف، عايز ياخد راحته، يوم يخلع ثوب التكلف ويظهر على نعمه، يظهر على حقيقته، يظهر وبان عليك الأمان. فهمت بقى ازاي؟ ادي معناه. يبقى الخلق هو ايه بقى؟ ما يرجع إليه المتكلف من نعته، من نعته الأصلي، من وصفه الأصلي. واضح؟ يظهر موقف مثلا صعب، يقوم يبين الموقف الصعب ده مين الصبور ومين اللي ما عنده الصبر، مش كده برضه؟ يجي ناس تجهل عليكم وانت قاعد في وسط أصدقائك، يبان مين الحليم ومين اللي هو قليل الأدب، اللي هيرد على قلة الأدب بقلة أدب أكتر منه. فاهم؟ فيبان. فالمواقف هي اللي تبين، لأن الإنسان يصعب عليه أنه يعيش متكلف على طول. شوف ربك بيقول على لسان النبي إيه؟ وما أنا من المتكلفين. يبقى التكلف ليست سنة نبوية، بل إيه؟ تترك نفسك على سجياتها. بس إمتى تترك نفسك على سجياتها؟ بعد فترة كبيرة من المجاهدة، عشان تجاهد نفسك تخليها من كل قبيح وتحليها بكل مليح، وتستمر على كده عدة سنوات لحد ما تلاقي بقت كده نفسك منقاد، ما تعرفش تبقى إلا كده، يعني ما تعرفش تعيش إلا بهذا الحسن الخلق، ما تعرفش تعيش إلا كده، يعني ما يعرفش ينتقم وما يعرفش يطلع منه اللفظ الذي لا يليق، حتى لو الناس فحشت عليه ما يردش. واخد بالك؟ يعني كانوا بيضربوا مثل لأحد الحلماء زي سيدنا قيس، أو القس بن ساعدة، كان مشهور بالحلم. فبيقول لك واحد ما كانش يعرفه فماشي يشتم فيه لحد ما وصل هو عند قابلته، قرب بقى عند قرايبه، فقام ايه واقف مش عايز يدخل، قال أنهي كل ما تريده أن تقول حتى لا يسفه عليك أحد من أهل قبيلتك. خلص كل اللي عندك، كل الشتايم بقى خلصها، علشان احنا هندخل كده في الحي بتاعي، دول قرايبي ممكن ما يتحملوش هذا فيا، أنا متحمل، خلص اللي عندك كله. شوف الحلم. فهمت ازاي؟ هو ما ردش عليه، قال له فضفض يا عم طلع اللي عندك كله. لدرجة ان بعض الناس كان لما يجي يسمع يعني كلمة صفة ذميمة يقول له صدق كل ذلك فيه والله ستر أقبح منه. يوم الثاني تلاقيه استحي. فهمت ازاي؟ لكن ايه؟ احنا المؤدب في يمنا يقول له ايه؟ اهو انت. ده المؤدب. يعني ما بلاش حتى يقول اللفظ ايه؟ السفيه، يقول له بس اهو انت، يعني بيردها له كأنها مراية. يعني ايه؟ هات وخد. ده بقى المؤدب. شوف انت بقى المؤدب بتوع زمان كان يقول له صدقت والله، بس لولا ان ربنا سترني امام الناس لظهرت كما قلت. فالظاهر انك انت من اهل الكشف، ربنا كشف لك الحقائق، فجزاك الله خيرا. فهمت؟ يبقى الخلق ما يبانش الا لما يبقى سجيه بلا تكلف. انما طول ما انت متكلف يبقى لسه محتاج تتخلق. فهمت؟ يبقى في فرق بين الخلق اللي هو سجيه والتخلق. الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. انت لسه في الابتدائي بقى، انت لسه بتمرن نفسك، تفشل مره وتنجح مرات، واحيانا تفشل مرات وتنجح مره. لا، انما الخلق العظيم بقى اللي ينجح على طول، اللي لانه صار بقى ايه؟ سجيه. صار هو ده نعته، هو ده ايه؟ نعته الحقيقي، طبيعته ده. وكان النبي دي حاله على فكره. واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم، إن التصوف هو الخلق. يعني سألوا كثير من أهل التصوف، قال لك التصوف هو الخلق، من زادك في الخلق زادك في التصوف. كلما كان عظيم الخلق كلما كان عظيم التصوف. فهمت إزاي؟ فالناس تتفاوت بأخلاقها، مش بمالها ولا بأنسبها ولا بشهادتها. يعني رب صاعي المكتب يكون أعلى من ايه؟ من رئيس اللي هو ايه؟ واقف على بابه، لانه اخلاقه عاليه. فاهم؟ اخلاقه عاليه وعنده صبر وعنده قناعه وعنده رضا، وبالرغم انه ما دخلش المدرسه شغال ساعي، والتاني ما شاء الله معاه دكتوراه، بقى استاذ كبير وبقى رئيس المصلحه، واخد بالك ازاي؟ وهو بالنسبه للساعي بتاعه تلميذ في الاخلاق. فالعبره كلها بتفاوت الناس في الاخلاق. فاهم؟ وعلشان كده قالوا ان التصوف هو الخلق. واجماع الكلام في هذا الخلق ايه هو بقى؟ يدور على قطب واحد، وهو بذل المعروف وكف الاذى. بذل المعروف وكف الاذى. بذل المعروف ايه هو؟ يعني تعمل المعروف في الناس بلا مقابل، ما تنتظرش مقابل. يبقى سجيتك، شوف النبي بيقول ايه؟ من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه. مش قايل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه، مش يشرف عليه قبل ما ينفعه. طب حد يديني كام؟ الاستشاره بتاعتي ب 1000 جنيه قبل ما يقول لك. ما ينفعش، دي مش اخلاق حلوه، دي تجاره. الاخلاق الحلوه لا ينتظر مقابل، لا اسالكم عليها. شفتوا بقى ازاي؟ زي الانبياء كده، هم اعلى الناس اخلاقا، لا يسالوا أنا. يبقى بذل المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه. يعني عليك ان تبذل استطاعتك في نفع اخيك. وكف الاذى. كف الاذى تندرج فيه. يعني وكان الواو هنا العطف دي عطف برضه ايه؟ تفسير وبيان. لكنها زيادة، أنت لو قلت كف بذل المعروف خلاص أنت. لكن إيه كف الأذى؟ برضه محتاجة تنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون إيه؟ من لسان ما كف الأذى. فما تقعدش طول النهار بلسانك تجرح الناس في حضورهم أو تغتاب الناس في غيبتهم. فهمت إزاي؟ اترك هذا الأمر، لأن ده بيان على سوء الخلق. لأن من حسن الخلق كف الأذى. أنا عايزك بس النهاردة تحط نفسك في أي درجة أنت من الأخلاق. اكشف نفسك قدام نفسك قبل ما ربك يكشفك قدام الخلائق. لأن أول علاج هو تشخيص المرض. ولما تيجي تسمع الموعظة اجعل الموعظة متوجهة ليك، مش لمن تخالفه. كأنك انت كامل. تقول شوف صاحبي ده فعلا في كل الصفات الوحشه اللي الشيخ بيقولها. تسمع الموعظه تاخدها على غيرك. فهمت ازاي؟ اوعى تبقى كده، لان لو كنت بهذا الخلق لن تنتفع ابدا. اتهم نفسك. اتهم نفسك ولا تتهم غيرك. والتمس العذر للاخرين ولا تلتمس العذر لنفسك. فهمت بقى المسألة؟ يبقى بذل المعروف وكف الأذى. وممكن تزود على كده والصبر على ذلك. لان ممكن تعمل على فكره بذل المعروف ده موقف وتكف الاذى في موقف وما تصبرش على كده. تعمل كده يوم في الشهر ولا يوم في السنه ولا يوم في العمر. فهمت ازاي؟ لكن حسن الخلق بقى يبقى عمره كله كده، يبقى صابر على هذه الاخلاق مستمر عليها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد جهل الجاهل الا حلم، كلما يجهل عليه الجاهل النبي يزداد حلم، واحنا كلما جهل علينا الجاهل الحليم منا كلما قل حلمه لحد ما يوصل لمرحله الغضب فيرد. لكن شوف النبي بقى عكسنا، يعني حلم النبي معجزه من معجزات اخلاقه، يعني كلما ازداد علي الجاهل جهلا ازداد هو حلما واتسع صدره اكثر، واحنا كلما ازداد علينا الجاهل جهلا كلما بدا الصدر يضيق 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 حتى يصل لمرحله الانفجار، انك ترد عليه وتغضب وتحاول تبطش به. يقول لك حتى الناس العوام تخفي شر الحليم اذا ايه؟ غاضب. يبقى النبي مش كده، النبي حليم ولا يغضب، لم يغضب لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فيغضب لله بالله فيقيم الحدود على اهل المعاصي ويجاهد الكفار بالسيف وباللسان، كل ده بالله لله، لكن لا يغضب لنفسه قط، يتنازل عن حقه لامته صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو يقول له ما تكتبش رسول الله، انت محمد بن عبد الله. يقول لي سيدنا علي امحوها يا علي، امحوها يا علي من اجل مصلحه امته. فهمت ازاي؟ ما هو محمد بن عبد الله هو رسول الله، حكايه يعني قريبه لبعضها، ونكسب الصلح ونايه ونحقن الدماء. يتنازل عن حقه لامته صلى الله عليه وسلم، هكذا كان حاله. وجماع الكلام فيه يدور على قطب واحد. قطب الشيء هو ما يدور حوله الاشياء، يعني مركز الدائره. زي ما نقول النبي كده قطب الاكوان. يعني كل الاكوان تدور حول روحانيته صلى الله عليه وسلم. يبقى قطب الشيء ما دار حوله الاشياء كلها. وهو بذل المعروف وكف الاذى، يعني لو انت عايز تجمع جماع الاخلاق الحلوه ان البني ادم بينفع الناس ولا يأذي الناس، يعني نفعه للناس مستمر وكف اذى عن الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اتق المحارم تكن اعبد الناس. احنا لما نحب نبقى عباد نعمل ايه؟ نصلي على النبي كتير، نسبح كتير، نصلي ركعات كتير، نصوم كتير، نتصدق كتير، ولساننا زي المبرد قاعد يأذي الناس. مش كده برضه؟ تصوريني كده بقينا عباد. لا، النبي يقول لك لا، اتقي المحارم تكن اعبد الناس. ما تعملش الحرام تكن اعبد الناس. فهمت ازاي؟ طيب والمسلم ده مش كله حرام؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني كف اذاك عن الناس تكن اعبد الناس. كف اذاك عن الناس تكن اعبد، تأذيش حد ابدا. شوف النبي عاش ومات صلى الله عليه وسلم ولم يضرب خادما قط ولا امراه، ولم يضرب احدا قط الا ان يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه واله وسلم. شوف انت ضربت كم مره طفل، وكم مره ضربت امراه، وشوف الستات كم مره ضربت ست زيها او ضربت بنتها أو ضربت حتى جوزها. إحنا بنسمع عن ستات بتضرب جوزها، حاجات غريبة، زي ما بنسمع برضه عن رجالة بيضربوا زوجاتهم. والنبي يتعجب يقول تجلدها جلد الجارية ثم تضاجعها في المساء. إزاي؟ بأي عين يعني؟ بأي عين تضرب مراتك وتيجي بالليل تتحبب إليها يعني؟ فهمت إزاي؟ كان النبي يتعجب من أخلاق بعض الرجال، اللي يضرب مراته في الآخر عايزها تتودد ليه في الليل. تودد ليك ليه؟ ما انت ما خليتش فيه معروف بينك وبينها. فاهم؟ يبقى بذل المعروف وكف الاذى، اتق المحارم تكن اعبد الناس. وزي ما قلنا نضيف حاجه ليها، الصبر على ذلك. والصبر على ذلك يبقى بذل المعروف وكف الأذى والصبر على ذلك. فهمت ازاي؟ لان لابد، والا يتحقق الامر بموقف، والاخلاق لابد ان تكون سجية، يعني ايه مستمرة يعني. وانما يدرك امكان ذلك، كيف تدرك بقى محاسن الاخلاق؟ بثلاث اشياء: العلم والجود والصبر. العلم، العلم بالنبي، لانه منبع الاخلاق. مش بنتكلم في الاخلاق، يبقى العلم بمين؟ بمنبع الاخلاق. يبقى العلم هنا والعلم بالنبي. معظم الشراح يقول لك العلم بالشرع الشريف. لا يا سيدي، العلم بالنبي ده هو مصدر الشرع، هو الدين. النبي ده هو الدين، ما هو ربنا سماه الدين. الله، مش لما قالوا راعنا لين بألسنتهم وطعنا في ايه؟ في الدين. طعنوا في النبي، فربنا سماه طعنا في الدين. يبقى ما تقول العلم، بدل ما تقول العلم بالدين قول العلم بالنبي. ولكم في رسول الله اسوه حسنه. فيبقى لازم تقرا سيره النبي قراءه واضحه، وتضمن قراءه سيره النبي. مش تقرا كتاب واحد وخلاص وتقول انا عرفت، لا، ده انت كل سنه لازم تعيد قراءه كتاب في سيره النبي مختلف عن الكتاب اللي قريته السنه اللي فاتت. يبقى عندك كده سنويا تقرا سيره النبي سنويا، وكل سنه كتاب شكل. والكتب اللي اتكتبت في السيره كتيره قوي، كتيرة قوي قوي، فهم؟ لأن ما فيش كتاب يغني عن كتاب في سيرة النبي، لأن النبي بحر، كل إنسان أخذ من ساحله رشفة، واخد بالك؟ يبقى لازم عشان تبقى أخلاقك جميلة تبقى مدمن قراءة سيرة النبي، عشان من قراءتك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله كيف تصرف مع الناس، وكيف تعامل مع العدو ومع الصديق، وكيف تعامل مع الصغير والكبير، وكيف تعامل مع النساء، وكيف تعامل مع الزوجات، وكيف تعامل مع الله في المواقف المختلفة، في الشدة والرخاء، وفي القبض والبسط، وفي العطاء والمنع، كيف تعامل مع الله، عشان تبقى سيرة النبي دي متشربة في دمك، بحيث تبقى ليك سجية، بحيث ما تقعدش في موقف إلا وفاكر النبي كان لو تعرض للموقف ده هيعمل كذا، تروح مقلده على طول، تمشي وراه على طول. إنما فاقد العلم بالنبي فاقد العلم بالأخلاق الكريمة. فهمت إزاي؟ لابد إنك أنت تعرف نبيك. اعرف نبيك، تعرف الخلق الجميل العظيم. والعلم بالنبي يؤدي إلى العلم بالشرع الشريف والدين وأحكام الله، لأن النبي كان عبارة عن قرآن يمشي. مش كده برضه؟ ما ستنا عائشة قالت كده، كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الأخلاق الكريمة كلها موجودة في القرآن، فانظر إليها وهي تتحرك على الأرض بقى وتتفاعل مع الناس، يبقى النبي هو القرآن اللي بيتفاعل مع الناس صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول حاجة لازم تتعلم سيرة النبي، ولا تكتفي بما سمعت منها في خطب الجمعة أو في كتاب الدين في ابتدائي أو اللي هتقولك الأبلة في الحضانة. والله في ناس معلومات عن النبي هو اللي سمعه من الأبلة في الحضانة، وهو الوقت عنده 50 سنة. الله، أما هتعرف النبي إمتى بقى؟ يبقى لازم تبتدي بكتاب إيه في السيرة؟ نور اليقين. ده واجب عليك تجيبوه. ده كان مؤلفه الشيخ الخضري للأطفال. يبقى هنجيب نور اليقين، دي السيرة بتاعت إيه؟ المؤلفة للأطفال. هتقراه انت واطفالك، هتلم عيالك كل يوم تقرا منه صفحه، تتعلم انت وتعلم ولادك. نور اليقين ده كتاب كده يعني يخلص، لو هتقرا كل يوم منه صفحه هتخلصه في شهرين او ثلاثه، سهل. ما انت مضيع عمرك بلطجه بقالك سنين. فوق بقى وقرب للنبي. خلصنا نور اليقين، اجيب فقه السيره للبوطي. خلصنا فقه السيرة للبوطي، أجيب سيرة ابن هشام. ما أنا لازم أقرأ كل ده عشان أبقى أخلاقي حلوة، لازم أعرف النبي. ما هو اللي ما يعرفش النبي ما يعرفش الأخلاق على فكرة. اللي ما يعرفش النبي ما يعرفش الأخلاق. أعرف دي كويس. بعد كده خلصنا سيرة ابن هشام والحمد لله رب العالمين. نجيب السيرة الحلبية. دي مجلدات كتيرة بقى. تقعد كده كل سنة تقرا مجلد. كل سنة تقرا مجلد. فهمت؟ تقوم تلاقي نفسك عايش مع النبي كتير. تعرف بقى اللي بيعيش مع النبي كتير بيشوف النبي يقظ. والله تشوفه يقظ. مش انت قاعد بقالك سنين بتقول يا رب اشوفه في المنام، هتجي لك في اليقظه. لانك هتلاقي نفسك عايش معاه. كل يوم قاعد بتقرا النبي كان بيعمل كذا والنبي كل يوم كل يوم. هتلاقي النفس النبي بقى جواك. واعلموا ان فيكم رسول الله. تتحقق بالايه دي فعلا. يبقى أول حاجة للوصول للأخلاق الكريمة هي العلم بالنبي. في أثناء ذلك تقرأ كتاب الشفاء بتاع روح حقوق المصطفى للقاضي عياض. يتحطه على الهامش. وفي أثناء ذلك تقرأ كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. وبعد ما تخلص ده تقرا الخصائص الكبرى للامام السيوطي. ما انا عايزك طول عمرك تفضل تقرا عن النبي. ما تقوليش اصل انا قريت وعرفت، عرفت ايه؟ ده النبي بحر يا ابني. ما فيش كلمه يعني ما فيش حد عرف يوصف النبي لحد دلوقتي. خد بالك. انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، النجوم الماء. مش قايل كده؟ وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. لكن لا بأس انك انت ترتشف من رشفات بحره صلى الله عليه وسلم. يبقى العلم ده تحط تحتيه كل الكتب اللي قلتها لك. وفي اثناء قراءتك لكده توطد علاقتك بكل الناس اللي هي حبهم للنبي زائد. فتقعد مع الاولياء احياء واموات. لان الاولياء ما بقوش اولياء الا لحبهم للنبي. مش كده برضو؟ فتوطد علاقتك بالاولياء الاحياء والاموات. لان اللي بيحب النبي يعدي الناس. اما تقعد معاه يعديك بحب النبي. يعني انت ساعات تلاقي واحده ست اتجوزت راجل غاوي كوره، وهي ما كانتش غاويه كوره خالص. تلاقي كل كلامها على الكوره من كتر عشرتها. وعارفه الاولمبياد امتى وكاس افريقيا امتى، عارفه كل الاخبار ان شاء الله. ليه؟ لانها العشره. كل يوم يكلمها على الحاجات دي خلاص. فتصور انت بقى كل يوم بتكلم ولادك على النبي، كل يوم بتكلم اهلك على النبي، كل هتبص تلاقي ولادك يحبوا النبي. على فكره النجاه في زمن الفتن هو حب النبي. يعرف دي كويس. وكل اللي ارتد من هذا الدين ما كانش عارف النبي. عارف اللي عارف النبي ومش حافظ القرآن عمره ما يرتد عن الدين. واللي حافظ القرآن ومش عارف النبي يرتد. تصور بقى. فمعرفة النبي هي أصل هذا الدين. الناس ما كانتش بتدخل الإسلام إلا لما تشوف النبي. مش كده برضه؟ قبل ما تسمع القرآن. يبقى إيه؟ ربنا بيقول ايه؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فربط معرفة النبي بعدم الإنكار. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني عدم معرفة النبي يؤدي إلى الإنكار. معرفة النبي تؤدي إلى الإيمان. شفت بقى؟ سيدنا علي بن أبي طالب يقول ايه؟ أدبوا أولادكم على ثلاث خصال. حب نبيكم وآل بيته وتلاوة القرآن. وكل اللي كفر من اللي احنا شفناهم في الفترة الأخيرة وجم في التلفزيون لا كانوا بيعرفوا آل البيت ولا يعرفوا حاجة عن النبي وكان إسلامهم وهابي. صح ولا لأ؟ أنا ما ببتليش، ده حقيقة. والوهابية تقوم على إن النبي مات واهتم بالعمل. والأولية زيارتهم شرك. مش قاموا على كده فقطعوا كل علاقة بالنبي. فأصبح أولادهم معرضين للفتن. لكن احنا اتربينا ازاي؟ احنا ابائنا ربونا ازاي؟ على كتب الصلاه على النبي. يعني انا ما بدرس طلعت في الدنيا كده لقيت ابويا حاطط كتاب دلائل الخيرات على الكوميدينو جنبه، كل يوم جمعه يقعد يقراه، نيجي نفتح دلائل الخيرات ده نلاقي كله صلوات على النبي. فهمت ازاي؟ اتربينا على كده. لما كان يجي ينزل القاهره لازم يزور سيدنا الحسين وياخدنا معاه، تعالى يا ابني زور سيدنا الحسين. جيت مره كده وانا في ثانيه ثانوي جالنا مدرس لغه عربيه قال كلمتين لخبطنا، فبيقول لا ازاي تزور الاموات وتكلمهم، كلم ربك. الظاهر كان المدرس ده كان متاثر بالفكر الوهابي وانا كنت ساعتها في ثانيه ثانوي، فانا بقول لابويا بكرر كلام المدرس على خلاف ما احنا معتدين. فبيقول لي مره تعالى نروح نزور سيدنا الحسين، كنا نازل هو في مشوار وانا كنت معاه. قلت له ما تخلص مشوارك اللي هو بعدين بقى تزور سيدنا الحسين. فبيقول لي ايه ده؟ كان اول مره بقى يسمع مني الحكايه. قال لي لا تعالى بس نزور. فوانا رايح قلت له اشمعنى يعني ما نزور سيدنا؟ ما نصلي في اي مسجد تاني. ما كلها مساجد ربنا. انا بقول كلام سمعته من المدرس بس عايز اشوف انا ايه تفاعل ابويا هيرد ازاي. فبيقول لي ليه؟ قلت له اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. كويس؟ قال لي طب ما احنا بنروح نسال الله، احنا بنسال يا ابني حد، احنا بنروح نسال الله يا ابني. احنا مش بنعبد ربنا؟ قال لي طب تعالى. وراح دخلنا في مقصوره سيدنا الحسين بعد صلاه الظهر. قال لي هسال لك اهبل واحد في الوقتين دول. فلقى واحد كده راجل مجذوب برياله كده ماسك المكسوره واقف كده مجذوب برياله. فقال له يا ولد انت بتعبد سيدنا الحسين؟ أم قال له وانت مجنون؟ انا بعبد رب العالمين. فهمت ازاي؟ ببساطه كده. فلقينا ان المساله مش زي ما ما بيقولوا الجماعه دول، فتربينا على حب النبي وآل البيت. وان التقرب اليهم تقرب الى الله وليس شرك بالله. لان انا ما حبيتش الصالح الا لعلاقتي بالله. فالدافع ليا هو الله. فهمت ازاي؟ ادي المساله. وبالتالي لما تربينا على كده جينا دخلنا الكليه ربنا سبحانه وتعالى حمانا من كل بقى التيارات الفكريه الغريبه الشكل. ليه؟ لان احنا متطعمين بايه؟ بحب النبي من صغرنا يا عم. فلازم تطعم ولادك كده وتطعم نفسك كده من صغرك، تقرا وطول عمرك تفضل تقرا في النبي وطول عمرك تقعد مع اللي بيحبوا النبي احياء وامواتا، واقطع علاقتك بكل واحد يحجبك عن النبي، لان من حجبك عن النبي حجبك عن صحه الايمان والاسلام. فهمت بقى المساله دي الحقيقه؟ يبقى اول حاجه العلم والجود والصبر. والعجيب ان العلم والجود والصبر كله يتاتى بعرفك للنبي، لان النبي كان اجود الناس، كان النبي اجود الناس. والجود يؤدي الى السخاء، والسخاء يؤدي الى الكرم، والكرم يؤدي الى التسامح. ودي اخلاق النبي. فهمت بقى المساله؟ يبقى لابد ان تكون سخي. وسخي يعني ايه؟ يعني تطلع كده اللي معاك وانت حتى محتاجه، لان انت بتحب تبذل المعروف للناس. والحكايه دي تلاقيها موجوده في النبي وآل البيت. تلاقي حتى لو محتاج الحاجه وشايف غيره محتاجها يديها له وينام هو وينام هو محتاج. تفرقش معاه. لأن ربنا وكلاهم لإيمانهم. يبقى العلم والجود، قلنا الجود يؤدي إلى السخاء، والسخاء يؤدي إلى الكرم، والكرم يؤدي إلى التنازل عن الحق للغير، وبذل المعروف للناس. والنبي كان أجود الناس، أجود ما يكون في رمضان، فهو إذا لقيه جبريل يراجع القرآن، فلا هو أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان يقول النبي لم يقل لا قط الا في تشهده، ولولا تشهده لكانت له نعم. وكان النبي لما يجي يدي للمسكين حاجه كان يفرح اكثر من فرح الاخذ. مش يدي كمان بتأفف، يعني يدي له يقول له مش عايز اشوف وشك تاني هنا، خد يا ابني اوعى تجي لي تاني، مش كل ما تحتاج تجي لي بقى وانا فضيلك. لا مش كده، مش اخلاق الايه اهل الكرم. اهل الكرم يقول له خد يا ابني ولما تحتاج تاني تعالى. ليه؟ لان اهل الكرم بينفقوا من الكريم، وبالتالي ما بينفقش من ضيق، بينفق من واسع فما يضيقش. انما انت بتنفق من جيبك وجيبك ضيق، فهمت بقى ازاي؟ لكن اللي عارف النبي بينفق من ايه؟ من خزائن الكريم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ايه يجي له السائل وما عندوش حاجه يقول له اذهب الى السوق وبتاع ما شئت وقل على محمد. لما يبقى يجي لنا نبقى ندفع. وكان نعيمان يلاقي حاجه في السوق جميله كده فخمه نادره يروح واخدها وجايبها للنبي هديه، وبعدين بعد كده يقول للبائع يبقى اذهب الى سيدنا محمد يبقى خد منه ثمنه. فكان يروح يجيب الحاجه الهديه والراجل يقول له فين الفلوس؟ قال له اما تقابل سيدنا محمد يبقى روح خدها منه. وبعدين ما يخبط على باب النبي يقول له هديه يا رسول الله لا تصلح الا لك. وبعد ما ينصرف يجي البياع يخبط ثمنها يا رسول الله. يقوم النبي ما يضحكش بل كان يبتسم ويضحك ويروح دافع الثمن ويقابل نعيمان يبتسم من غير ما يتكلم. النبي اول ما يشوفه كده من مواقفه يضحك من غير ما يتكلم. قال لانه كريم، النبي كريم صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للراجل اذهب الى السوق وبتاع ما شئت وقل على محمد، فسيدنا عمر يعني اشفق على النبي انه بيكلف نفسه فوق طاقته يعني. فقال يا رسول الله ما كلفك الله فوق طاقتك، اذا كان عندك اعطي ولا كلامي عندك يعني اعتذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبان على وجهه الكلام اللي يعجبه واللي ما يعجبهوش، فبان على وجهه انه الكلام ده مش عاجبه. ام سيدنا بلال قال انفق يا رسول الله ولا تخف من ذي العرش اقلالا. ام الرسول تهلل وقال بهذا امرت. بهذا امرت. ادي معنى الجود بقى. الجود ده مش هيجي لك الا لما تشوف النبي كيف كان ينفق. فهمت بقى؟ طول ما انت جاهل بالنبي هتفضل طول عمرك بخيل وبتحسبها. فهمت؟ طول ما انت عالم بالنبي هتلاقي نفسك استغناءك بالله مش بالمال. غناك بالله، لان النبي كان غناه بالله. والصبر، الصبر على ذلك بقى. ليه؟ لأن الناس أول ما تعرف إن ده بيدي يا يوقفوا لك طوامير، فيبقى عايزة صبر بقى. عايزة صبر. تصبر على ذلك وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو على ثلاث درجات، زي ما قلنا لك الخلق على ثلاث درجات. خلق حسن مع الخلق، وخلق حسن مع الحق، وخلق حسن مع الحقيقة. ثلاث درجات دي التقسيمات اليسرية عشان تختصر يعني. يبقى الأول اتمرن في الخلق لحد ما يصير الخلق فيك سجية ترتقي، فتلاقي نفسك ما بتعملش الخلق ده، انت بتعامل الحق في الخلق. فهمت بقى ازاي؟ الخلق عيال الله، وأحسنهم لعيالي أحسنهم عندي. يبقى أول حاجة، أول درجة أن يعرف مقام الخلق. يبقى هنا إيه؟ الخلق. يبقى التعامل مع الخلق. لما تتعامل مع الخلق اعتبر إن الخلق دول عيال، عيال لله، والعيل لابد أن يعالج وأن يصبر عليه. فهمت ازاي؟ فأول حاجة عشان كده تعرف ايه في الخلق دول، أنهم بأقدارهم مربوطون. كل واحد لا يتعدى ما قدره الله فيه. فإن قدره انه من أهل المعصية الآن فتعذره. وتدعي له إن ربنا يتوب عليه. مش تشمت فيه أو تتأمر عليه أو تظن إنه وحش. فهمت؟ يبقى كل واحد مربوط بأقداره، وربنا قدر إن في الأمة يبقى في أهل معاصي وأهل صلاح وبين بين، قدر ذلك في الأمة خلاص. يبقى الناس مربوطون بأقدارهم، يبقى تعذر أهل المعاصي بالنظر إلى أقدارهم فتشفق عليهم ولا تشمت في معافيهم بسبب المعاصي، فهمت؟ وتدعو لهم أن ربنا يتوب عليهم. يبقى أول حاجة تعرف مقام الخلق أنهم بأقدارهم مربوطون، ربنا قدر عليه أنه يبقى نسبة ذكائه قد كده فبينجح بالعافية، يسقط سنة وينجح سنة، تقوم تعذره وما تزعلش منه وما تكلفوش فوق طاقته. في أباء يطلب من ابنه فوق طاقته، لازم الواد ينجح كل سنة ومتفوق، وإلا الواد يعذبه ويقرفه ويفضل كل ما يقابله يأنب فيه، لدرجة شفنا أطفال انتحروا لما بنت النتيجة عشان مش قادر يقابل أبوه. سمعت انتوا الحاجات دي حوادث، لما بنت الثانوية العامة واحد يلاقي نفسه صائم يقوم ينتحر لأنه مش قادر يقابل أبوه، لأن أبوه ما بيعذروش. يا ابن أنت ربنا رزقك هذا الابن قدرته على الفهم مختلفة، فاعذره ولا تكلفه فوق طاقته. نجح السنة دي خير وبركة، ينجح اللي بعدها ما يجراش حاجة، ما نجحش مش إشكال، نعمل له مشروع تجاري ويتاجر، يقعد يعمل حاجة على قد طاقاته. يعني شوف ربنا قدر له إيه وامشي معه وساعده على ما قدره الله له. أنت لا تقدر له، لكن انظر ما قدره الله له وادفعه فيه وأعنه عليه ولا تكلفه فوق طاقته. ساعتها ابنك يحبك وانت تحب ابنك. انما طول ما انت قاعد بقى ايه ما بتنظرش لقدره ولا اقداره وانه مربوط بقدره عند الله واقداره وتكلفه فوق طاقته، يوم يكرهك وتكرهه وتعيشه في صراع، لا هو ينجح ولا انت تنجح، لا تنجح انت كأب ولا هو ينجح كابن بري. فهمت بقى؟ ده الكلام ده في علاقة الأب بابنه، فما بالك الأب الإنسان بكل الناس بقى. وبالتالي التعامل مع الناس كده، إن الناس كلهم مربوطون بأقدارهم فاعذرهم. تلاقي واحد عصبي شوية تقول له معلش يا أخي ما يمكن ابنه مريض زعلان شوية، يمكن علشان عنده ضائقة مالية، يمكن عنده حاجة بتوجعه. يوم أما يزعق لك تطبطب عليه مش تزعل منه، لأنك إيه تعذره، يمكن في حاجة بتألمه، يمكن في حاجة مضايقاه، سيبه يفضفض يا أخي، فاهم؟ لكن ما تقولوش أنت بتزعلي ليه؟ فهمت إزاي؟ ما ينفعش الطريقة دي، لأنه ممكن ما بيزعلكش، ده هو طاقته الإيمانية مش محتملة أقداره، والإيمان ده برضه من قدره. ربنا وسع على من شاء في الإيمان وضيق على من شاء في الإيمان إلى أنه منع الكافر أن يؤمن، لأن ربنا خلق الخلق فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهو قدر ويطلع كافر جدا، خلاص سيبه يا أخي بقى القدر. شفت بقى؟ يبقى الناس مربوطون بأقدارهم، وطالما مربوطون بأقدارهم يبقى اعذرهم وما تعليهمش ولا تكلفهم فوق طاقتهم. فهمت بقى إزاي؟ وفي طاقاتهم محبوسون، كل انسان عنده طاقه معينه نفسيه يا اخي، ما تكلفش الناس فوق طاقته، تخلق باخلاق الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ليه انت تكلف غيرك فوق طاقته؟ واحد ما ينفعش يبقى متفوق في المدرسه، لا لازم تتفوق. ازاي لازم؟ يعني مش عارف، لا لازم تعرف، هينتحر، ما انت هتكلفه فوق طاقته هينتحر او يكتئب أو يمرض، فهمت؟ يبقى لازم تعذر الناس وتعرفوا إن كل إنسان ربنا خلقه بطاقة معينة وقدرة معينة، عليك أن تستكشفها ولا تكلفه فوق طاقته. واضح؟ دي نقط مهمة في التعامل مع الناس عشان ما تعيش في صراع مع الناس، لأن اللي أخلاقه حلوة تلاقي إيه؟ يألفون ويؤلفون. مش قايل كده يألفون ويؤلفون؟ يعني مفيش صراع، الناس تحبه وهو بيحب الناس. وانت لا تستطيع ان تحبك الناس الا اذا كنت بتعذرهم وتتغاضى عن معايبهم. فهمت ازاي؟ وما تفضحهمش. يبقى انهم باقدارهم مربوطون بما قدره الله لهم. هو انت عبدت الله الا بقدر الله؟ دخلت في الاسلام الا بقدر الله؟ اجتهدت في العباده الا بقدر الله؟ وكذلك من فشل عن ذلك بقدر الله، فالناس مربوطون بأخبارهم، منكم كافر ومنكم مؤمن، فهم؟ وفي طاقاتهم محبوسون، وعشان كده يقول سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر، سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر. مهما كانت همتك عالية، أنت لك قدر عند الله وقدر معين، لن تخرق قدرك، فهم؟ خلاص هو ده قدرك. يبقى اقنع بما رزقك الله تكن أغنى الناس، ولا تنظر لما هو أعلى منك، وتستفيد. وعلى الحكم موقوفون، يعني على حكم الله فيهم موقوفون، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء ينزله بقدر، فكل شيء بقدر، الإيمان بقدر، والزكاة بقدر، والرزق بقدر، والعافية بقدر، والمرض بقدر، كله بحكم الله، فهمت ازاي؟ فكله واقف على حكم الله. يبقى طالما الإنسان بهذه الصورة وعارف إن كل شيء بقدر، يبقى ساعتها ما يزعلش من حد. يحكى عن أحد الصالحين إنه كان قاعد والخادم بتاعه جايب له الطعام في صينية كبيرة وعنده ضيوف، وابنه نايم، ابنه صغير نايم متغطى، فقام اتكعبل الواد الخادم وماسك الصينية وقع على الواد الطفل الصغير وكان فيها طعام ايه شديد السخونة، فمات الطفل. كويس، كل ده بقى بقدر الله. خلاص، اولا الراجل ده الخادم ده ما يقصدش، مش تعمد، وما يعرفش ان الحته المتغطيه دي ده الطفل، ده كان متغطي وفاكرها حته قماش. فيقوم الراجل الصالح يعمل ايه؟ يقول له انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، اذهب انت حر. اعتقه بوجه الله ورضي بقضاء الله، ما لموش، لان كل شيء بقدر. علم ان الطفل ده قدر انه يموت بهذه الطريقه، فاجراها الله بهذه الطريقه في هذه اللحظه، فما اتهمش الراجل. شفت ازاي؟ لان المساله دي مساله ايه؟ خطا، وربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الامه على الخطا والنسيان واستكراه عليه، فعمله بمعامله الله ولم يكلفه فوق طاقته لحسن الاخلاق. ليه؟ علشان عارف ان كل شيء بقدر، وانهم على الحكم موقوفون، وانهم في طاقاتهم محبوسون، وانهم على قدر قدر الله موفقون او مخذولون. فهمت بقى المسألة؟ فلما عرف كل ده عذر الخلق، عذر الخلق كلهم، فهمت؟ اللي في الحكاية دي هيستفيد بثلاث حاجات على كده، وتستفيد هذه المعرفة بثلاثة أشياء. أمن الخلق منك حتى الكلب، يبقى يأمن منك الخلق الانتقام، لأن مش عارفين إنك أنت مش هترضي، وهتعتبر ان كل شيء بيحصل حتى ولو ضرر على ايديهم ان الضر هو الله مش هم، فيأملوا الانتقام منك. فهمت بقى المساله؟ امن الخلق منك حتى الكلب، يعني حتى الحيوان، ومحبه الخلق اياك. وطالما هتعذر الناس وتعاملهم على قدر طاقتهم وتحسن اليهم وتكف اذاك عنهم، الناس تحبك، تبقى محبوب على الله. ونجاة الخلق بك، يعني بسببك ومنك، نجاة الخلق بك، لأن لما تبقى أنت محبوب عندهم ما يغتبكش وما يدعوش عليك وما يعدكش، ومن عدى لي وليا فقد أذنته بالحرب، فركفتهم همك. فهمت ازاي؟ إذا كنت أنت راجل صالح تبقى من أولياء الله، فلو عدوك راحوا في داهية، فنجتهم انت بحسن اخلاقك معهم ان يعادوك، فلم يعاديهم الله فنجوا بسببك. فهمت بقى المسألة؟ ونجوا ايضا منك، يعني من ايه؟ من انتقامك منهم، او نسبة الشر لهم، او نسبة النفع لهم. الدرجة الثانية تحسين ظنك، يبقى العلاقة بقى بالحق، الأولانية العلاقة بالخلق، والثانية العلاقة بالحق بقى. تحسين ظنك مع الحق وتحسينه منك، تحسن ظنك مع الله وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في الكتاب من قبل ان نبرأ، ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. كله بقدر الله، كله بفعل الله، وكله من رحمه الله. قل كل من عند الله وما بكم من نعمه فمن الله. فطالما كل حاجه من الله يبقى ما فيش عندي نزاع مع مظاهر الاكوان. فهمت بقى المساله؟ تحسين ظنك مع الحق وتحسينه منك، وتحسن حالك باتجاه الحق. فهمت؟ تحسن ظنك في الله وتحسن حالك مع الله، وان تعلم ان كل ما ياتي منك يوجب عذرا، وتعرف كمان ان مهما فعلت شكرا لله فانت مقبول على النقص، فلا يوافي اصلا شكر الله. يعني حتى لو عبدت الله النهار سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لان لا يصدر من الناقص الا نقص. وطالما انت عبد والعبوديه اصلها العجز والجهل والنقص، يبقى بالتالي كل ما يصدر من العاجز الناقص الجاهل نقص. فإذا كان حالك كده مع الله وأنت في أكمل طاعاتك أنت ناقص، فما بالك وأنت في المعصية. فهم؟ وبالتالي تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا لاعتذار. يعني حتى ولو عملت طاعة، شوف النبي علمنا إيه؟ في أفضل من الصلاة بالنسبة للمسلم، خير أعمالكم الصلاة، وخير حال للمسلم وهو بيصلي. طب والصلاة أول ما تخلصها تقول إيه؟
استغفر الله.
تقول الحمد لله ولا تقول استغفر الله؟ لأنها كنت ناقص فيها، لأن العبادة دي اللي أكمل حالك كنت ناقص في أكمل حالاتك، فما بالك وأنت في أدنى حالاتك. افهم النبي ربنا على كده، النبي ربنا أننا بعد ما نخلص الصلاة نستغفر، والصلاة أكمل حالاتنا، يبقى بنستغفر من أكمل حالاتنا لأننا في أكمل حالاتنا متلبسين بالنقص. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا اعتذار يعني، وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن ترى له من الوفاء بدا، يعني من الوفاء بوصف العبودية وحقوق الربوبية لابد من أنك أنت توفي ذلك، توفي التحقق بوصف العبودية قياما بحقوق الربوبية، فتتحقق بوصفك ونعتك ليغطيك بوصفه ونعتك، تحقق بالعجز فيقدرك، بالجهل فيعلمك. فهمت؟ وبالعجز فيقدرك. فلا بد انك انت تحاول انك انت تتحقق بوصفك ونعتك ليغطيك بوصفه ونعتك. اما يجيب المضطر اذا دعاه، اذا دخلت الى الله من باب الفقر يغنيك، من باب الجهل يعلمك، من باب العجز يقدرك. فهمت ازاي؟ من باب الاضطرار يجيبك وياخذ بيدك. لكن تدخل لربنا بقى من باب الغنى، افتحوا الباب انا جاي، حافظ القران كله، حجيت 20 حجه، بنيت 10 مساجد، ربيت 50 يتيم، علمت الناس العلم، ما اذيتش حد ابدا. الله سبحاني ما اعظم شاني. شويه هيعبد نفسه، شايف نفسه، ما ينفعش. مش هتتفتح الابواب بالطريقه دي، مش هتتفتح لك الابواب بالطريقه دي، لان كل النعم اللي انت قلتها دي من الله حباك بها، فهي تقتدي منك شكر ولا تقتدي منك منا. فهمت؟ وعشان كده ربنا بيقول ايه؟ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم يرجعون. يعني وانت بتعمل الطاعه والصلاح قلبك خايف من ربك، لانك انت ما بتعملهاش بالطريقه التي تليق بالله. فهمت ازاي؟ ومش كده وبس، وانت مش بتعملها لله خالصة، ده انت برضو ناظر لثواب الله، يعني برضو لحظك. مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. يأتي من الحق يوجب شكرا أو أن ترى له من الوفاء بد، يعني لابد أن ترى أنك لابد أن تستمر على الوفاء لله بمعرفتك أن ما ظهر من نقص فمنك، وما ظهر فيك من كمال فمنه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الدرجة الثالثة، لأن ممكن أنت تتخلق بالدرجة الأولى وتفتكر نفسك بقيت حاجة، ثم تصل منها مش للدرجة الثانية تترقى، لا تصل منها لدرجة الكبر على الخلق بقى. مين أدي؟ كل الناس بتحبني. مين أدي؟ عمري ما ضربت إنسان أبدا. مين أدي؟ عفيت عن كل اللي ظلموني. مين أدي؟ مين أدي؟ مين أدي؟ بقيت إبليس. انطلقت من الدرجة الأولى للأبلس. شفت المصيبة؟ لا، لازم تعرف بقى إنك أنت في الدرجة الأولى دي، ده بتوفيق الله، تقوم تنتقل منها ساجدا لله مش متكبرا. فهمت بقى المسألة؟ لأن ممكن ربنا خلقك بأخلاق كريمة فتفتكر إنك أنت فوق الناس. ولولا رحمة ربي لظننت أن الناس كلهم عبيدي. مش قال كده الإمام الشافعي؟ يعني لابد إن ربنا يتغمدك برحمته، فلا ترى توفيق إلا من الله، ولا ترى نعمة إلا من الله وليس منك. وأن ترى نفسك في هذه النعم مقصر في أداء شكرها. ففي الحالة دي تنتقل من هذا المقام العالي اللي هي الدرجة الأولى في التعامل مع الخلق بدرجات الأخلاق الحسنة إلى التواضع إلى الله. فهم؟ والخضوع إلى الله. إذا تحققت بكده ربنا يتجلى عليك في الدرجة الثالثة، ده تجلي من الله بقى مكافأة بالتعامل مع الحقيقة. والحقيقة إيه؟ أنه لا موجود معه سواه. هي دي الحقيقة. أنت في الأول وفي الثاني كنت فاكر نفسك أنك أنت بتتعامل مع سواه. في الأول بتتعامل مع الخلق وده سواه، وتاني مرة بتتعامل مع الله وأنت سوى. فهمت؟ والحقيقة أنه لا يوجد سوى، لا يوجد إلا الله. فهمت بقى؟ فيقوم ينتقل بقى في الدرجة الثالثة، تجيله حالة من الله كده ينسي جهده ونفسه، فلا يرى مع الله السوى ولا حتى نفسه، فلا يرى إلا الله، لدرجة أنه هو ينسى حتى أخلاقه وتخلقه وسلوكه. فهمت إزاي؟ لأنه لا يرى إلا الجمع، والجمع هو الله، ولم يكن شيء معه. فهمت بقى؟ الدرجة الثالثة التخلق بتصفية الخلق، التخلق بتصفية الخلق. يعني ما تفتكرش ان الخلق الكريم ده صادر منك. فهمت ازاي؟ بل تعلم انه صادر من الحق. ما أنت إلا مظهر من تجليات الحق في هذا الكون. فإن كنت مرآة نقية كمل التجلي، وإن كنت مرآة غير نقية نقص التجلي. فإذا ظهر فيك نقص فالعيب في مرآتك لا في المتجلي، وإن ظهر فيك الكمال فالكمال لله. فهمت إزاي؟ يبقى ما بينا من نعمة فمن الله، ما بينا من كمال فمن الله، وما بينا من نقص فمن مرآتنا ومن سيئات أعمالنا ومن تشوه قلوبنا. فيجي هنا بقى في الدرجة الثالثة يتخلق بتصفية الخلق، يقوم لا يرى في مرآة قلبه إلا الحق، لا يرى المرآة بل يرى المتجلي، لا يرى محل التجلي وهو قلبه بل يرى المتجلي. لأنه لو رأى المرآة رأى السوى. فهمت؟ التخلق بتصفية الخلق أو الخلق، يعني تصفية الخلق. ثم الصعود عن تفرق التخلق. تفرق التخلق يعني إيه؟ يعني التعامل مع سوى الحق، ده اسمه التفرق. أما تتعامل مع سوى الحق، ولو بتتعامل حتى مع نفسك فنفسك سوى الحق. تمام. ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق أو التخلق، حتى أنك تجاوز الأخلاق دي، أنت مش بتنظر لجمال الأخلاق ده، أنت بتنظر لجميل الإيه المتجلي أو لجمال المتجلي. فهمت بقى إزاي؟ يبقى عندنا القلب محل للتجلي، محل للتجلي يظهر فيها صورة المتجلي. فإذا نظرت للمرآة عند تجلي المتجلي فصرت تمدح المرآة فقد انصرفت عن المتجلي. تقول يا سلام لمرآة رائقة جميلة، شوف الصورة فيها واضحة ازاي، انشغلت بالمراية. فهمت ازاي؟ لو قلبك يعني تخلقك بأخلاقك بسلوكك عن المتجلي الذي ظهر فيها، فيبقى برضو كده فررت من كون إلى كون، فررت من كون إلى كون. ولكن أشغل نفسك بجمال المتجلي الذي تجلى ولا بموضع التجلي، لا بموضع التجلي. فهمت؟ والله تعالى أعلم. ومش هتفهم إلا لما تتذوق، مش هتتذوق إلا لما تتخلق، ومش هتتحقق إلا لما تصبر على هذا التخلق. فنسأل الله أن يوفقنا لكل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.